أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام الباقر عليه السلام: كان في بني إسرائيل عابد فأعجب به داود عليه السلام، فأوحى الله عز وجل لداود: لا يعجبك شيء من أمره، فإنه مراء. فمات الرجل، فقال داود عليه السلام: ادفنوا صاحبكم، ولم يحضره. فلما غسل قام 50 رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا. فلما صلى عليه قام 50 آخرون فشهدوا بذلك. فلما دفنوه قام 50 آخرون فشهدوا بذلك أيضا. فأوحى الله إلى داود: ما منعك أن تشهد فلان؟ يعني ليش ما أجيت على فلان يعني حضرت مدفنه؟ فقال: يا ربي، للذي أطلعتني عليه من أمره. أنت قلت لي يا ربي أنه هذا مراء يعني أو مراء. فأوحى الله تعالى إليه: إن كان ذلك كذلك، يعني أنا أعلم به كذلك وكما أخبرتك، ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون من هذا الرجل إلا خيرا، فأجزت شهادتهم وغفرت له مع علمي فيه. فهنا نستفاد من هذه الرواية أن الإنسان يعني حسن الظاهر، وإن كان المفروض تصير حسن الباطن أكثر من حسن الظاهر، أو على الأقل يصير متساويين، حسن ظاهرا وحسن باطنا، ولكن مع ذلك حسن الظاهر هو نافع للإنسان، والله سبحانه وتعالى يجيز حسن الظاهر إذا شهد به الناس لهذا الإنسان. ولذلك قال الإمام الصادق عليه السلام: إذا مات المؤمن فحضر جنازته 40 رجلا من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. قال الله تبارك وتعالى: إني قد أخذت شهادتكم وغفرت له ما علمت مما لا تعلمون. وهذا هم توفيق أنه الإنسان يحضر يعني دفن مجموعة من الصالحين. إذا وصل العدد إلى 40 هذه نعمة عظيمة. نسأل الله أن يقيض لنا من يشهد لنا في الدنيا ويشفع لنا في الآخرة بمحمد وآل محمد، إنه أرحم الراحمين. كان الكلام في بيان الأدلة النافية للتحريف، وقد بينا أن الأدلة تنقسم على قسمين: القسم الأول هو الأدلة العقلية، والقسم الثاني هو الأدلة النقلية. وفي الأدلة النقلية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هو نفس الآيات القرآنية أو نفس بعض الآيات القرآنية التي تدل على نفي التحريف، والدليل الثاني هو الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته التي تبين عدم وجود التحريف في القرآن. وثم انتهى المصنف إلى ذكر أقوال أبرز علماء الإمامية منذ يعني زمن القرن الثالث الهجري وإلى يعني قبل قرنين تقريبا. مجموع أقوال علماء الإمامية تقول بعدم التحريف، ويقولون إذا وجد من يقول بالتحريف أو النقص أو الزيادة أو غيرها فهذا قول شاذ ولا نلتزم به. ووصل الكلام الآن إلى بعض الشبهات المثارة التي تشكك في كون القرآن مصانا من التحريف، وهذه الشبهات متوزعة بين ذكرها يعني بين بعض فرق الإمامية اللي هم الإخبارية وبعض العامة وبعض الملحدين. يعني فثلاث شبهات أو ثلاث أنواع من الشبهات راح يذكرنا المصنف. الشبهة الأولى هو وجود مصحف لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا المصحف يختلف عن هذا المصحف الموجود، يعني مصحف أمير المؤمنين يختلف عن المصحف الموجود، وأن المصحف الموجود أقل يعني كمية من المصحف اللي عند أمير المؤمنين. هاي شبهة أثارها الإخباريين. الشبهة الثانية تشابه مصير الأمتين، يعني اليهود والنصارى مع الأمة المحمدية، وما دام هما حرفوا كتابهم فإذا نحن يجب بمقتضى هذه الروايات اللي تقول أنه لتتبعنا سبل من قبلكم القذة بالقذة ويعني الخطوة بالخطوة وغيرها. والشبهة الثالثة اللي هو عدم الانسجام بين الآيات القرآنية، يعني شبهة على داخل النص القرآني. هاي هي مجموعة الشبهات، وراح يذكر خلال هذه الشبهات مجموعة من التفصيلات المتعلقة بوجود روايات عند العامة. هذه الروايات الالتزام بها يثبت النقص في القرآن، فلذلك يعني يقول أن نقلها مجردا عن أي تعليق هذا يدعو إلى الالتزام الظاهري بها، فلذلك يجب على العامة مثل ما احنا عندنا روايات وجمعها العلامة النوري وهو راح يتكلم المصنف عن هذا الموضوع بالخصوص، ونقول أن هذه الروايات نحن متبرئون منها ولا نلتزم بها، وإذا نقلناها فإنما ننقلها للأمانة التاريخية أنه هكذا روايات رويت، هسه إن كانت موضوعة أو إن كانت صحيحة أو غيرها احنا ننقلها، ولكن مع نقلنا ننقدها ولا نقبل بها ولا نقول أنها من الصحاح التي لا يمكن الطعن بها، لا بل نقول أنها روايات مطعونة تخالف نص الكتاب وتخالف نص روايات الأئمة وأنها موضوعة من قبل أشخاص ضعفاء، بينما العامة لا ينقلونها في الصحاح ويقولون كل ما في الصحيح هو صحيح. زين، الشبهات المثارة، أول شبهة قلنا وجود مصحف لأمير المؤمنين سلام الله عليه. الإخباريون يقولون الروايات التي وردت إلينا تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يعني بعد أن استشهد النبي صلى الله عليه وآله كان يجمع القرآن، وقد أتى للقوم بهذا القرآن ولكنهم رفضوه وبدأوا هم بجمع القرآن، فلذلك أمير المؤمنين قال لن تروا هذا القرآن بعد إلى يوم القيامة أو إلى ظهور الحجة سلام الله عليه، فإحنا فقدنا القرآن الكامل وصار عندنا القرآن الناقص. المصنف يقول لهم أن هذه الروايات ليست ظاهرة في هذا الادعاء، وإنما الروايات تقول أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جمع القرآن بكل ما يتعلق به من علوم القرآن من المحكم والمتشابه والمكي والمدني وغيرها من القضايا، فهو جمع القرآن وما يشتمل عليه من التفسير وغيره. أما القرآن اللي جمعوا الصحابة أو جمعته الخلافة فهذا القرآن المجرد عن أي إضافة، مجرد عن أي بيان، مجرد عن أي تفسير. فيعني القرآن الموجود عند الخلفاء اللي هو وصلنا إلى اليوم هذا هو نفسه القرآن اللي كان عند أمير المؤمنين، لكن الفارق أن قرآن أمير المؤمنين محشى بالتفسير والروايات اللي يعني تبين ما نزل فيه من القرآن، أما هذا القرآن الموجود فهو مجرد وإنما فقط الآيات. فالروايات الواردة على أن مصحف أمير المؤمنين يختلف من هذه الجهة، هذا القرآن مجرد عن روايات النزول وغيرها، والقرآن أمير المؤمنين أو مصحف أمير المؤمنين لا، محشى بهذه الروايات، وهذا لا يدل على تحريف القرآن أو على نقص القرآن الموجود. قال شبهات مثارة حول صيانة القرآن. اعتمد بعض الإخباريين في قولهم بالتحريف بوجوه لا يصلح تسميتها بشيء سوى كونها شبهات، وإليك بعض شبهاتهم. الشبهة الأولى وجود مصحف لعلي يختلف عن هذا المصحف الموجود. اعتمدوا على من؟ اعتمدوا على قول ابن النديم اللي متوفى 385 في كتاب الفهرست عن علي عليه السلام أنه رأى من الناس طيرة أو طيرة بعد وفاة النبي، يعني اختلاف صار عندهم، فأقسم أن لا يضع على ظهره رداءه حتى يجمع القرآن، يعني ما يلبس عبايته ويطلع إلا أن يجمع كل القرآن، فجلس في بيته 3 أيام حتى جمع القرآن. هاي رواية. إذن أمير المؤمنين جمع القرآن والصحابة أو الخلافة أيضا جمعت القرآن، إحنا شنو اللي وصل لنا؟ قرآن أمير المؤمنين لو قرآن الخلافة؟ وصل لنا قرآن الخلافة. فإذا ما دام أكو في قبال قرآن الخلافة قرآن لأمير المؤمنين فقرآن الأمير المؤمنين أكمل، وحيث أنه لم يصل إلينا فإذا إحنا لم يصلنا الكامل. هذه رواية. ورواية ثانية يرويها اليعقوبي صاحب التاريخ المتوفى 290، روى بعضهم أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان جمعه، يعني جمع القرآن، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله، وأتى وحمله أو وحمله على جمل، يعني هذا القرآن من كثرة التفاصيل اللي أوردها أمير المؤمنين سلام الله عليه فيه ما يقدر يشيل الشخص العادي، فلذلك حمله على جمل، فقال: هذا القرآن جمعته، وكان قد جزأ القرآن 7 أجزاء، ثم ذكر كل جزء والسور الواردة، ياهو اللي ذكر اليعقوبي، ثم ذكر اليعقوبي كل جزء والسور الواردة فيه. شنو اللي تريدون من هاي الروايات؟ يقولون ما دام أكو مصحف عند أمير المؤمنين فهو المصحف الكامل، وإحنا ما وصلنا مصحف أمير المؤمنين، وإنما وصلنا مصحف غير أمير المؤمنين، فإذا هذا المصحف اللي عندنا هو ناقص. شنو الرد على هذه الشبهة؟ أولا نقول لهم أن من الواضح في هذه الروايات وفي غيرها أن أمير المؤمنين سلام الله عليه جمع المصحف بما يشتمل عليه من التنزيل والتأويل والتفسير، هذا واحد. ثانيا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قسمه بتقسيم يختلف عن تقسيم الصحابة، أو يختلف عن التقسيم اللي شاع في ذاك الزمان ووصل إلينا إلى اليوم، واختلاف التقسيم مع بقاء عدد الآيات وعدد السور وعدد الكلمات لا يغير في القرآن شيئا. فكما الآن مثلا احنا هسه اكو بعض يعني دور الطباعة تجزئ القرآن، ما تطبع كله في كتاب واحد، وإنما تطبع كل جزء تطبعه كتاب، فيصير عندنا القرآن 30 كتاب. فهنا اختلاف تقسيم أوراق القرآن، هل هذا يدعو إلى اختلاف نفس القرآن؟ لا، فأمير المؤمنين سلام الله عليه قسمه بأسباع، وهم قسموه على 30 جزء. نفس الآيات ونفس السور كما سنرى في الجدول الآتي، نفس الآيات ونفس السور ونفس المجموع القرآني كله، الفرق أنه هناك أمير المؤمنين سماها أسباع يعني 7 أجزاء، وهم أسموها 30 جزءا، فماكو فرق كبير، وهذا فرق شكلي لا يؤثر في نفس النص القرآني. ونحن نقول دائما أن رأي الإمامية في مسألة ترتيب السور أن ترتيب السور اجتهادي وليس تعبدي، يعني اللي رتب السور من الفاتحة إلى الناس ليس النبي صلى الله عليه وآله، وليس الترتيب من الله سبحانه وتعالى، وإنما هو ترتيب من قبل الصحابة، بل ما بعد زمن الصحابة، متأخر عنهم بمدة مديدة يعني. قال: يلاحظ عليه، يعني الرد على هذه الشبهة، أن الإمعان فيما ذكره اليعقوبي أن مصحف علي لا يخالف المصحف الموجود في سوره وآياته، وإنما يختلف في ترتيب السور، وهذا يثبت أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة والجامعين، وهذا ما نقول به نحن كإمامية، نقول أن ترتيب السور ليس تعبديا، إلا السيد المرتضى يعني يقول لا أنه هذا الترتيب تعبدي. فإذا ترتيب السور باجتهاد الصحابة بخلاف وضع الآيات داخل السورة وترتيبها، فإنه كان بإشارة من النبي، وما ذكره آية اللي استفدناه من رواية اليعقوبي، وما ذكره ابن النديم يثبت أن القرآن كان مكتوبا في عصر النبي كل سورة على حدة، وكان فاقدا للترتيب فقط، وأمير المؤمنين سلام الله عليه إنما رتبه على 7 أجزاء 7 أقسام، وكل جزء يشتمل على سور. وقد نقل المحقق الزنجاني يعني في كتاب تاريخ القرآن ترتيب سور مصحف الإمام علي ضمن جداول تعرب، يعني تبين عن أن مصحف علي كان في 7 أجزاء، لكن نفس السور، وكل جزء يحتوي على سور، فالجزء الأول سماه أمير المؤمنين سلام الله عليه جزء البقرة وفيه مجموعة سور، والجزء الثاني سماه جزء آل عمران وفيه سور، والجزء الثالث سورة جزء النساء وفيه سور، والرابع جزء المائدة وفيه سور، والخامس جزء الأنعام وفيه سور، والسادس جزء الأعراف وفيه سور، والسابع جزء الأنفال وفيه سور، والظاهر منه أن التنظيم لم يكن على نسق تقديم الصور الطوال كما في هذا الترتيب هسه الموجود عندنا على القصار ولا على حسب النزول وإليك صورته. هسه نجي هنا نشوف الجدول ذاكر لنا سبعة أجزاء كما قسمه أمير المؤمنين سلام الله عليه. نشوف الجزء الأول يبدأ بالبقرة ثم يوسف والعنكبوت إلى سبح اسم ربك الأعلى ولم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة، ثم هذا انتهى جزء البقرة. ثم الجزء الثاني يبدأ بآل عمران وينتهي بسورة قريش، الجزء الثالث بالنساء وينتهي بالنمل، الجزء الرابع المائدة وينتهي بالكافرون، الجزء الخامس الأنعام وينتهي بالهاكم، والجزء السادس بالأعراف وينتهي بإذا جاء نصر الله والفتح، والجزء السابع الأنفال وينتهي بالمعوذتين. تراجع تقرأ هذه نحسبهن يعني من البقرة إلى المعوذتين راح نلقاهن 114 سورة. فالإمعان في هذا الجدول يثبت بأن السور الموجودة فيه هي نفس السور الموجودة في المصحف، وإنما الاختلاف فقط في الترتيب. وقد نقل الشهرستاني حسب ما نقله المحقق الزنجاني ترتيب الصور في مصحف عبد الله بن عباس، فترتيب السور فيها يخالف ترتيب المصحف، ولكن السور نفس العدد اللي هنا 114. ومما يدل على أن الفرق بين مصحف أمير المؤمنين عليه السلام وسائر المصاحف كان منحصرا في كيفية ترتيب الصور فقط هو ما رواه الشيخ المفيد عن الإمام الباقر عليه السلام، إذ قال سلام الله عليه: إذا قام القائم آل محمد عليه السلام ضرب فساطيط، يعني مثل الشوادر أو غرف أو غيرها، لمن يعلم الناس القرآن. شلون يعلمهم؟ على ما أنزله الله عز وجل أو جل جلاله. فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم. لماذا؟ لأن هذا التعليم الجديد يخالف في التأليف، فقط التأليف ترتيب السور. فاللي حفظ من الفاتحة إلى المعوذتين هذا من تجي تريد تحفظه على طريقة أمير المؤمنين سلام الله عليه راح يصير عليه صعب، أما اللي ما حفظ على هاي الطريقة فيصير عليه سهل. لماذا؟ لأنه سيحفظ وفق الترتيب الجديد. هذه الشبهة ونرى أنها لا تصلح أيضا أن تسمى شبهة. زين، هذا بما يتعلق بالشبهة الأولى. الشبهة الثانية اللي هو تشابه مصير الأمتين. ليش؟ لأن عندنا بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله يقول أنكم سيكون منكم أحوال مثل أحوال الأمم السابقة اللي هي الأمة اليهودية والأمة النصرانية. فكما كان في تلك الأمم من انحرافات أو ابتعاد عن جادة أنبيائهم أو غيرها من التفاصيل، أنتم راح تحذون حذوهم، حذو النعل بالنعل. يعني شلون هسه واحد من يمشي خلف واحد ويضع خطوته خلف خطوات هذا اللي يمشي أمامه، فهنا يقولون هذا حذا حذوه، حذو النعل بالنعل، يعني يمشي على ذاك مخلي نعله على هذه الجهة يعني يضع نعل هذا الثاني يضع نعله أيضا عليها، وهكذا حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، يعني باتباع التام يعني بدون أي انحراف. زين، هاي الروايات يقولون: وحيث أن الأمم السابقة حرفت كتبها، فإذن إحنا أمتنا ما دام تحذو حذو الأمم السابقة فإذن أيضا راح تحرف كتابها. شنو الرد على هذا يعني على هذه الروايات؟ الرد عندنا ردين. الرد الأول يعني حلي، نقول أصلا أنه هذه الروايات هي روايات آحاد ولا قيمة لها في يعني مجال الاعتبار الحديثي. هذا الرد الأول. والرد الثاني نقولهم: لا، تعالوا نشوف هذه الروايات هل يفهم منها نفس ما فهمتم أنتم، ما دام احنا حكم علينا أن نسير خلف يعني أو مثل ما سارت عليه الأمم السابقة، يعني هل هو الفهم الصحيح أننا سنسير خلفهم بنفس نفس يعني جوهر الأحاديث، يعني بنفس كما مثلا هم عبدوا عجل احنا لازم نعبد عجل، هم مثلا صلبوا نبيهم احنا لازم نصلب نبينا، هم فعلوا كذا احنا لازم، يعني نفس الافعال بالضبط لو روح الافعال، يعني هم مثلا اختلفوا بعد نبيهم احنا نختلف على بعد نبينا. هسه شنو نوع الاختلاف؟ هم اختلفوا على وصاية نبيهم، اختلفوا على مكان اقامة يعني دولتهم او غيره، احنا نختلف لكن بامور اخرى، فهنا راح يصير اتباعنا او تشابهنا مع ذيك الامم بنفس الافعال بالضبط، لو التشابه باصول او بنفس الفكره بغض النظر عن تفاصيلها. منو الاقرب؟ انتم تقولون بنفس الافعال بالضبط، احنا شنو نقول؟ نقول لا، نفس الفكره لكن بتفاصيل تختلف. تقولون لا هذا مو صحيح، نقول لكم هذا الثاني كلامنا. اكو بمجال من الاحتمال لو ما بمجال من الاحتمال؟ يقولون اي بمجال من الاحتمال. نقولهم خلاص ما دام بمجال من الاحتمال حيث وجد الاحتمال بطل الاستدلال، يعني استدلالكم بأن الأمم السابقة حرفت إذا نحن يجب أن نحرف، هذا الاستدلال يعني منقوض بوجود احتمال أننا لا يجب أن نتبعهم بنفس التفاصيل وإنما بالحوادث دون تفاصيلها. قال الشبهة الثانية تشابه مصير الأمتين. روى الفريقان العامة والخاصة يعني الشيعة والسنة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال والذي نفسي بيده لتركبن سنة من قبلكم حذو النعل بالنعل، يعني تمشون مثل ما مشوا من سووا من أفعال سوون، والقذة بالقذة ولا تخطئون طريقهم، يعني ما راح تتركون فد شغلة سووها ما تسوونها. وقد زين هسا هذا جزء الشبهة. الجزء الثاني يقولون وقد حرفت اليهود والنصارى كتبهم، فإذا ما دام إحنا تابعين لهم ولا نخطئ طريقهم فيلزم وقوع مثله في الأمة الإسلامية، يعني إحنا همين راح شو نسوي؟ نحرف كتابنا. قلنا الرد على هاي الشبهة بردين، الأول أننا لا نعترف بهذه الروايات بمقدار كبير من القيمة، والرد الثاني نحلل هذه الشبهات، نورد احتمال يغير الفهم اللي فهمتوه من عزه، ووجود هذا الاحتمال يبطل استدلالكم. قال يلاحظ عليه يعني يرد على هذه الشبهة أنه أولا أنها خبر واحد، وخبر الواحد لا يحتج به في العقائد. ليش؟ لأن الاستدلال لا يتم إلا بتعيين وجه التشابه بين الأمم السابقة. فإذن الرد الأول أنه إحنا هاي أخبار آحاد ما نأخذ بها بالعقائد، هذا واحد. اثنين الاستدلال لا يتم إلا بتعيين وجه التشابه، تعال بين لي احنا صحيح هسه هاي الرواية تقول لو سلمنا بها لتركبون سنة من قبلكم ولا تخطئون طريقهم، هنا هذا ركوبنا بنفس الأفعال بنفس التفاصيل، لو لا تشابه الأحداث واختلاف التفاصيل. شنو المراد من التشابه بيناتنا؟ فاثنين أن الاستدلال لا يتم إلا بتعيين وجه الشبه بين الأمم السابقة والأمة الإسلامية. وفي بيان وجه التشابه عندنا احتمالين، احتمال اللي فهمتوه أنتو اللي هو رقم واحد ألف التشابه بين الأمتين في جوهر ونفس الحوادث وخصوصياتها ولبها وكيفيتها، يعني التشابه التام هذا اللي فهمتوه أنتو. وكو احتمال ثاني اللي هو التشابه في أصول الأحداث دون التفاصيل وذاتياتها، لا في ألوانها وصورها وتفصيلاتها الخاصة. زين خلنا نجي على الاحتمال الأول، هل يمكن القول به؟ يقول لا يمكن القول به. لماذا؟ لأن مجموعة من الحوادث حصلت في الأمم السابقة احنا ما حصلت عندنا، وهذا يبطل الاستدلال بهذا الاحتمال أو بهذا الفهم للتشابه. قال أما الأول يعني التشابه بين الأمتين في جوهر الحوادث وكل خصوصياتها ولبها فهو مما لا يمكن القول به. لماذا؟ يقول لأن الأمة الإسلامية لم تواجه ما واجهت اليهود في حياتهم. طينا أمثلة، يقول خذ أمثلة. أولا اليهود عاندوا أنبياءهم فابتلوا بالتيه في وادي سيناء لما أمرهم موسى سلام الله عليه بدخول الأرض المقدسة، فاعتذروا بأن فيها قوما جبارين وهم لن يدخلوها حتى يخرج هؤلاء الجبارون منها، فوافاه الخطا، يعني الله سبحانه وتعالى جاب يعني خاطب موسى سلام الله عليه بأنه اتركهم بعد ذولا ما راح يدخلون هاي الأرض لمدة 40 سنة معاقبين، فوافاه الخطاب بأن هذه الأرض المقدسة محرمة عليهم 40 سنة. زين وين يروحون يا ربي؟ يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. زين المسلمين ابتلوا بهذه الابتلاءات؟ لا لم يبتلوا بهكذا ابتلاء، فهذا اختلاف بين تفاصيل الحوادث لولا اختلاف. الاختلاف الثاني أنهم عبدوا العجلة في غياب موسى واتخذوه إلها، قال سبحانه ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، بينما المسلمون بفضل الله استمروا على نهج التوحيد ولم يعبدوا وثنا ولا صنما. هذا اختلاف أيضا وين بحوادث وتفاصيل لم تجري أصلا على هذه الأمة. ثلاثة، عاش بنو إسرائيل في عصر عجب الحوادث أشار إليها القرآن ولم يرى أثر منها في حياة المسلمين. كل ذلك يدل على أن ليس المراد يعني باتباع أمتنا لتلك الأمم هو التشابه في الصور والخصوصيات بذاتياتها. فبني إسرائيل مثلا ظللوا بالغمام ونزل عليهم المن والسلوى وغير ذلك من التفاصيل، هاي عجت بها يعني تاريخ ويعني حياة بني إسرائيل، بينما إحنا ما صار عندنا كل هذه الأمور. هذا الشيء يكشف يعني وجود أحداث حدثت لبني إسرائيل لم تحدث لنا، يكشف أن المقصود بأنكم ستكونون مثل بني إسرائيل أو مثل النصارى ستكونون ليس بنفس الحوادث بكل تفاصيلها، ولا وإنما التشابه العام. فلذلك يجي للاحتمال الثاني اللي هو التشابه في أصول الحوادث وذاتياتها لا في ألوانها وصورها الخاصة. وأما الثاني فهو المراد إذا صحت هذه الأخبار، يعني إذا سلمنا بهذه الأخبار ولم نقل أنها أخبار أحد غير مروية في الكتب المعتبرة ولا يحتج بخبر الواحد في العقائد، فيشهد التاريخ بابتلاء المسلمين بنفس ما ابتليت به الأمم السابقة في الجوهر والذات، يعني بس أصل المشكلة أما تفاصيلها لا يختلف. طينا مثال، يقول أنطيكم أمثلة. مثلا الأمم السالفة حصل بيناتهم اختلاف بعد رحيل أنبيائهم، إحنا حصل اختلاف بيناتنا أيضا بعد يعني استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تشابه قد يعني نقبل به إذا قبلنا بهذا الحديث. ألف، فقد دب فيهم يعني في المسلمين دبيب الاختلاف بعد رحيله صلى الله عليه وآله وتفرقوا إلى فرق مختلفة كاختلاف الأمم السابقة، ولو أنهم افترقوا إلى 71 أو 72 فرقة فالمسلمون أيضا افترقوا إلى 73 فرقة. هذا نوع تشابه بينه وبين الأمم السابقة. زين، نوع تشابه ثاني، ظهرت بين الأمة الإسلامية ظاهرة الارتداد مثل ما ارتد بعض أصحاب المسيح ودل اليهود على مكانه، وهذا هو البخاري يروي في حديث أن أصحاب النبي يمنعون من الحوض ويقول النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء أصحابي أصحابي يا رب لمن منعوا عني مع أنهم أصحابي، فيجاب أنهم ليسوا من أصحابك ليش يا ربي، لأنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. زين، جيم، أيضا من الحوادث المتشابهة بيننا وبين الأمم السابقة أنهم خصوا العقوبات بالفقراء دون الأغنياء، فإذا سرق الفقير منهم أجروا عليه الحد وإذا سرق الغني امتنعوا منه، وهذا موجود بالروايات. فكما هم ابتلوا بهذا الأمر ابتليت الأمة بهذه الظاهرة منذ رحيل النبي صلى الله عليه وآله، فقد عطلت الحدود في خلافة عثمان لأن كل أقارب عثمان أو بني أمية فعلوا ما فعلوا، ومع ذلك عثمان لم يعني يقم عليهم الحدود كما نطق به التاريخ، وهذا التشابه بيننا وبين الأمم السابقة بنفس التفاصيل لا بالحوادث، أنهم عطلوا الحدود نحن عطلنا الحدود. زين، هم عطلوها الحدود مثلا في الميزان في المكيال في قصة فلان في قصة فلان، احنا عطلناها مثلا في شرب الوليد للخمر أو شرب فلان للخمر أو زنا فلان أو غيره أو غيره، فالحوادث مختلفة لكن أصل الفكرة موجود. دال من يعني التشابه بين أحداثنا وأحداثهم أنهم حرفوا كتبهم بتفسيرها على غير وجهه، يعني مو هم صحيح عندهم تحريف نوعين، يحرفون الكلمة عن مواضعه، هاي القرآن اللي نص عليه من فعلهم، يعني يغيرون تفسير الكلم، وما وأيضا هم حرفوا الكتاب بأن يعني أضاعوا بعض الآيات منه أو أضاعوا بعضا من هذا الكتاب وأظهروا بعضا آخر. فهنا ياهو اللي وقع علينا من هذا النوع من التحريف، تحريف التفسير لو تحريف التنقيص من نفس الكتاب، نقول لا تحريف التفسير اللي وقع من عندنا، وتحريف التفسير عندنا وتحريف التفسير عندهم يكفي في إثبات أننا مشينا على سيرتهم، ولا نحتاج إلى أن نثبت أنه تحريف وتنقيص الكتاب أيضا حصل عندنا كما حصل عندهم لكي نثبت التشابه. لماذا؟ لمجموعة الأدلة اللي ذكرناها سابقا، ولأن تحريف التفسير نحن نعترف به أنه وقع عندنا ووقع عندهم، دال أنهم حرفوا كتبهم بتفسيرها على غير وجهها، ويكفي هذا التشابه في حصول المقدار من التحريف. فقد روي عن الإمام الجواد عليه السلام أنه قال: المسلمون أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده، فهم يروونه ولا يرعونه. وقد ورد في العهدين أوصاف النبي على زين. هنا شنو صار التحريف اللي عندهم هم أهل الكتاب؟ يعني أوصاف النبي صلى الله عليه وآله ذكرت عندهم في كتبهم، فهم مثلا يذكرون الذي مثلا يعني النبي الذي يركب الجمل، أو الذي يظهر من جبل يعني من جبل أحد أو غيره، يعني هسه مو بالنص أجيب الكلام مالتهم. هذا يقولون إيه، هذا ما مقصود به الجمل، هذا الجمل، وإنما مقصود به مثلا الذي يركب العلم أو الذي كذا. يعني يؤولون التفسير كلام أنبيائهم في كتبهم على غير الظاهر من عنده، فهنا هذا تحريف في التفسير. فقد ورد في العهدين أوصاف النبي صلى الله عليه وآله على وجه يعرفون بها النبي بالضبط كما يعرفون أبنائهم. قال سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون الكتاب ويعرفون النبي كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك اتبعوا النبي لا. وقال سبحانه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. لكن هم شنو اعترفوا بهذا المكتوب؟ لو حاولوا يؤولونه، ومع ذلك كانوا يؤولون البشائر ويفسرونها على غير واقعها. ومن قرأ تاريخ النبي مع اليهود المعاصرين له يقف على أنهم كيف كانوا يضللون الناس بتحريف كتبهم بتفسيرها على غير وجهها. ولعل وجه التشابه يعني بين أمتنا والأمم السابقة بنص هذه الأحاديث هو الوجه الثاني، اللي هو قلنا شنو تشابه في الأحداث دون تفاصيل هذه الأحداث، وليس الوجه الأول اللي فهموه أصحاب الشبهة اللي هو التشابه التام الانطباقي. ولعل وجه التشابه فيما أوردناه في الوجه الثاني هو الصحيح، ومعه يعني مع هذا الفهم الصحيح للحديث لا يصح لأحد أن يقول أن التشابه بين الفريقين هو أن التحريف قد مس جوهر كتابهم المقدس، فإن ما بأيدي اليهود زين. هو أصلا إحنا قاعد نقول الموجود عند اليهود هو يعني توراة وإنجيل، لو تحريف التوراة والإنجيل، لا هو تحريف التوراة والإنجيل أصلا مو كتبهم المقدسة هذا اللي عندهم. فإنما بأيدي اليهود إنما كتب بعد رحيل موسى بخمسة قرون، ومثلها الإنجيل فإنه أشبه بكتاب الروائي يتكفل ببيان حياة المسيح إلى أن صلب وقبر، يعني دفن، باعتبار أنه هم عندهم يعني أنه المسيح دفن وبعدين رجع إلى الحياة. وأين هذا يعني هذين الكتابين بهذا الوصف؟ من الكتاب السماوي، سواء الإنجيل يعني من وصف ما كتبوه بعد موسى بخمسة قرون، أو ما كتبوه عن حياة المسيح من تفاصيل اللي كتبوه يعني لوقا ومتى وغيره. أين هذه الكتابات عن الكتاب الإلهي اللي هو الإنجيل الإلهي أو التوراة الإلهي أو أصلا القرآن الإلهي؟ نعوذ بالله من الزلل وفي الرأي والقول والعمل. اللي يريد تفاصيل يعني عن هذا الموضوع، يعني شون يعني متى كتب الكتاب، يعني بعد السبي البابلي، وكيف أنهم كتبوه بالعبرانية بعدين كتبوه بالسريانية ثم نقلوه إلى اللاتينية وغيرها من التفاصيلات هاي، وشون يعني بقوا 70 يوم يكتبونه، ويعني تفاصيل كثيرة. فخلي راجع كتاب الهدى إلى دين المصطفى بالجزء الأول، هذا الكتاب يعني ألفه العلامة البلاغي، وسيأتي الكلام عنه الآن. اللي يريد يراجع هذا الكتاب في الجزء الأول سيجد تفاصيل مهمة وجميلة، يعني يبين له أنه مثلا التوراة مقسم، شو نستعنى مثلا القرآن مقسم إلى سور وآيات وأجزاء، فيبين لك أنه التوراة مقسم إلى شنو، يعني هاي الأسفار، وكل سفر يتكلم عن شنو، ومن شنو أسفار موسى، شنو أسفار هارون، شنو أسفار عزير وغيرها، فمجموع الأسفار هي صارت التوراة، ومجموع الأسفار اللي كونت الإنجيل، ويبين لك كل هذه التفاصيل. فمهم واحد يراجعه على مود يطلع على الفرق بين القرآن وبين الكتب السماوية الأخرى. الظاهر أن الوقت لا يكفي لبيان الشبهة الثالثة. الشبهة الثالثة تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.